بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس السابع من دروس شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال مؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. قال مؤلف رحمه الله: قال البخاري في صحيحه قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. يقول الله عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. الله تعالى خلق النجوم لحكم عظيمة، منها أنها علامات كالاهتداء بها على جهة القبلة، وأيضا زينة، وأيضا هي رجوم للشياطين كما قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. والتنجيم قال فيه ابن تيمية رحمه الله تعالى معرفا له: هو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية، والتمزيج بين القوى الفلكية والقوابل الأرضية كما يزعمون. وعلم النجوم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الحسابيات مثل التقاويم واستخراج التواريخ، والطبيعيات مثل الاستدلال من انتقال الشمس في البروج الفلكية على الفصول كالحر والبرد وغيرها، والوهميات وهو ما يزعمه المنجمون من أحكام النجوم وتأثيرها في العالم، وهذا يندرج تحته نوعان. النوع الأول اعتقاد أن هذه الكواكب تدبر هذا الكون وأنها تمشي ويصدر منها الخير والشر، وهؤلاء ينقسمون إلى أربعة أقسام نذكرها من باب الإجمال: أصحاب الهياكل، يعني أي الكواكب الذين يعتقدون أن الكواكب آلهة ومعبودة وأن الله رب الأرباب وإليه التوسل والتقرب، فيجعلون التقرب إلى هذه الهياكل كالتقرب، هي بمثابة التقرب إلى الله تعالى، وهذا مذهب بعض الفلاسفة. وهناك من يعتقدون أن هذه الكواكب والأفلاك واجبة الوجود وليس لها بداية، وهي الموجودة لهذا العالم، وهذا مذهب الصابئة والدهرية. وهناك من يعتقدون أن هذه الكواكب مخلوقة خلقها الله الإله الأعظم وأودع في كل كوكب قوة خاصة وفوض تدبير العالم إليها، وهذا مذهب إخوان الصفا وغيرهم. والمذهب الرابع زعموا أن الإله المعبود واحد في ذاته، وأنه أبدع الأجرام السماوية وما فيها من الكواكب، لكنهم يعتقدون أن الله جعل الكواكب مدبرة للعالم السفلي، وجعل الإله وجعل الإله يظهر في الكواكب السبعة إلى غير ذلك، وهذا مذهب الحلولية. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني اعتقاد أن الخالق والمدبر هو الله، وأن للشمس والقمر وسائر الكواكب تأثيرا في هذا الكون، ويقولون هذا التأثير من أفعال الله، والله يجري الحوادث على الأرض، وهذا مذهب بعض الرافضة. حكم تعلم علم الفلك. طبعا اتفق الفقهاء على اعتبار النجوم من الدلائل التي تدل على جهة القبلة عند خفائها، وعلى ضرورة أن يتعلم المسافر كي يتعلم القبلة إذا أراد الصلاة، بدليل قوله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، كما اتفقوا على أن المواقيت تؤخذ من الأهلة، وأن الشمس دليل على أوقات الصلوات. فما يمكن معرفته عن طريق الحس أو المشاهدة أو الحساب فهذا يجوز تعلمه، كالعلم بأسماء الكواكب ومطالعها ومساقطها وغيرها. ويستدلون بقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ويستدلون بقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج إلى غيرها من الأدلة. وصحة هذه العلوم وفسادها مردها مرده إلى ثلاثة أقسام. أولا ما تشهد الأدلة النقلية على صحته مثل دوران الشمس والقمر في الفلك وأن لكل منهما فلكا يجري فيه كما قال تعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون. فهذا لا شك في صحته وكالقول بأن الأفلاك مستديرة لانعقاد الإجماع عليه. ثانيا ما كان مخالفا لنصوص الكتاب أو السنة أو الإجماع فهذا لا شك في رده وفساده كالقول بثبات الشمس. ثالثا ما لم يكن في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يحكم بصحته ولا فساده ونرجع للإثباتات العلمية. قال المؤلف رحمه الله تعالى وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه ذكره حرب عنهما ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. العمل بالتنجيم إذا كان منجم ينسب الاختراع والتدبير إلى كواكب دون الله عز وجل فهذا كافر بالإجماع ويقتل مرتدا بإجماع العلماء. واختلف هل يستتاب أم لا، ومذهب أهل العلم أنه يستتاب، ونعم أنه يستتاب. ويستدلون بما رواه الإمام أحمد في قصة معاذ مع أبي موسى في رجل ارتد فاستتابه أبو موسى وقال نحن نريد على الإسلام، قال احبسه شهرين، وصححه الشيخ الألباني. وهناك من أهل العلم من قال إنه يستحب أن يستتاب. يستدلون بما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. ومن جعل الكواكب دلالات وعلامات على الحوادث الأرضية وادعاء علم ما يستقبل من الحوادث وما مضى منها بناء على هذه الدلالات مع عدم اقتران هذا الاعتقاد بالسجود للكواكب أو الاستعانة بها فهذا محرم بالإجماع. ومن عمل بهذه الصناعة فادعى أنه يعلم الغيب بما تدل عليه هذه الكواكب ففيه خلاف في تكفيره على قولين. يعني يذكر عن مالك وابن حجر وغيرهما أنهما لا يكفرانه، والقول الأول أنه كافر واختاره الإمام القرطبي وغيره من أهل العلم. وأما حكم تعلم التنجيم دون العمل به فهذا حكم وحكم من تعلم السحر كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وغيرهما رحم الله الجميع. حروف أبي جهد اللي هي أبجد هوز حطي كلم إلى آخره يعتقد أرباب هذه الطريقة أن لهذه الحروف علاقة ورابطة قوية بحياة الإنسان ومستقبله وربما يحدث في الكون وبما يحدث في الكون، ويزعمون أنهم يعرفون الحوادث من خلال الحروف. ويعني طريقتهم يجعلون لكل حرف عدد ويجعلون على أسماء الآدميين والأزمن والأمكنة وغيرها، يعني يجرونها عليها ثم يجرون عليها عملية حسابية بطريقة معينة ثم ينسب العدد الباقي إلى الأبراج الاثني عشر ثم يقضون بالسعودي والنحوس وبأوقات الملاحم والفتن وبمدد أعمار الملوك والناس وهكذا. ومثله الخط في الرمل وقد مر معنا، وسبق معنا حديث العيافة والطيرة والطرق من الجبت، وأيضا سبق معنا حديث مسلم الخط في الرمل يعني يجعلون نقاط وخطوط على 16 شكل ثم يميزون على كل شكل منها عن غيره ويقسمونها إلى سعود ونحوس مثل طريقة المنجمين. وأما العيافة فهي الزجر أو الحدس أو الظن، والطرق هو الخط على الرمل على قول، الجبت هو الكاهن أو الساحر. وفي صحيح مسلم في الحديث المشهور قلت ومنا رجال يخطون، قال كان النبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. فالخط محرم لأمور، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخط بناء على الوحي، وقد انقطع الوحي بوفاة ذلك النبي. كذلك أنها مشاركة لله عز وجل في غيبه، وأيضا أن فيه تشبها بخصائص الأنبياء، ومن خصائص ذلك النبي ذلك الخط. فقوله من وافق خطه فذاك هذا تعجيز، ليس المقصود يعني أكتب خطوطا فمن وافق فذاك، لا، لكنه تعجيز، إذ لا يمكن موافقته. لماذا؟ لأنه بالوحي، والوحي متعذر إلا من الله تعالى. وقيل يحتمل من وافق خطه في ذلك الزمن، يعني في زمن ذلك النبي، إذ أنه نسخ مع وفاة ذلك النبي. قال مؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخل الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. قال مؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. والاستسقاء بالأنواء طلب السقى بالأنواء، أي طلب المطر من النجم أو نسبة المطر إلى النجم، بأنه سبب نزول الغيث كما كان يعتقده أهل الجاهلية، فأتى الإسلام وأبطل هذا الاعتقاد. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال ابن عطية رحمه الله تعالى: أجمع المفسرون على أن الآية توبيخ للقائلين في المطر الذي ينزله الله رزقا هذا بنوع كذا وكذا. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. هذه الأربع كانت موجودة في الجاهلية، وأتت الشريعة بتحريمها، يعني تحريما صريحا، ومع ذلك فهي مستمرة. الفخر بالأحساب، يعني أولها الفخر بالأحساب، والأصل في معرفة الأحساب الإباحة، فلا بأس بتعلم الأنساب. قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: تعلم من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مسرات في المال، منساءة في أثره. وهذا صححه بعض أهل العلم. لكن التفاخر بالأحساب، وأما التفاخر بالأحساب فهذا يختلف بحسب نوع التفاخر. فقد يكون افتخار بآباء وأجداد غير مسلمين، أو بحضارات بائدة كافرة كالحضارة الفرعونية، فمثل هذا يحرم، لأن الفضل بالتقوى، وهو الفرق الحقيقي، وهو الفرق الحقيقي. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، ألا وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ألا لفضل ألا لا فضل لأسود على أحمر إلا بالتقوى، ألا قد بلغت؟ قالوا: نعم. قال: ليبلغ الشاهد الغائب. رواه أحمد وغيره، وهو صحيح. والقبول عند الله عز وجل مرتبط بالعمل الصالح، لا بالنسب والجاه والمال. وقد ثبت عند الإمام أحمد وأبي داود وغيرهما عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه علما إلا سهل الله له به طريق الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولذلك أبو لهب وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام مخلد في نار جهنم، وبلال ابن رباح شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، ولم ينتفع أبو لهب بنسبه، ولم يضر بلالا ضعف نسبه. الطعن في الأنساب محرم لحديث الباب، لحديث الباب ولأدلة كثيرة. والطعن في الأنساب له صور، منها أن ينسب الابن لغير أبيه، مثل ما وقع لأسامة بن زيد رضي الله عنهما عندما شكك في نسبه لأبيه زيد فأظهر الله تصديقه بالقافة. وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: الطعن في الأنساب قال نوع، فهو نوع القذف. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة عن المال. الصورة الثانية الطعن في نسب عشيرة لقبيلة من القبائل، وهذا كثيرا ما يحدث لحقد أو لهوى في النفوس. الصورة الثالثة السخرية بالأب أو الأم أو أحد القرابات. وثبت عن أبي هريرة عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر أعيرته بأمي؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إلى آخر الحديث، متفق عليه. الثالث الاستسقاء بالنجوم، وهو نسبة المطر إلى النجوم كسبب، وهذا محرم، وهذا محرم. لا أن النجوم هي العلة الفاعلة التي تنزل المطر، لأن هذا من اعتقاد أهل الجاهلية المشركين. رابعا النياحة، طبعا يجوز البكاء على الميت، وقد بكى النبي عليه الصلاة والسلام كما بكى عندما كان جالسا على شفير قبر ابنته وهي تدفن، قال أنس: فرأيت عينيه تدمعاني وأنزل أبا طلحة في قبرها. رواه أبو داود الطيالسي. والبكاء يعني على الميت هو جائز، لكن النياحة هي المحرمة. النياحة رفع صوت بالبكاء على المصيبة، وتصريحه محرم مصرح به، بل هو من كبائر الذنوب. للحديث الآتي: وفيه النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ثبت النهي عن الصالقة والحالقة والشاقة. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه، ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق رأسها، والشاقة التي تشق ثوبها. وهذه الأفعال محرمة لأنها تشعر بعدم الرضا بالقضاء والقدر. وقد ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ودعوى الجاهلية محرمة، وهي الدعاء بالويل والثبور. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال: والنائحة إذا لم تتب قبل موته تقاوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. طبعا قلنا ان النائحه او النياحه من كبائر الذنوب، لان النهي مقرون بعقوبه في الاخره، وكل ما كان مقرونا بعقوبه في الاخره فهو من كبائر الذنوب. سربال من قطران اي ثوب سابغ من زفت او من نحاس مذاب. ودرع من جرب، الدرع مثل السربال، والجرب مرض يصيب الحيوان، واذا اجتمع مع القطران يتاثر به اشد التاثر. قال مؤلف رحمه الله تعالى: ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن بالكفر. المراد بالكفر في الحديث يختلف بحسب اعتقاد قائله، فإن أراد أن الكوكب هو منزل المطر فهذا كفر أكبر مخرج من الملة، وإن أراد السبب أن الباء سببية فهذا محرم لكنه لا يكفر. وأما إن قال مطرنا في نوء كذا وكذا كتوقيت، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال يجوز لأن مراد التوقيت، والتوقيت لا علاقة له بالسبب. كما قال مطرنا بنوع الوسم كوقت معتاد لنزول المطر. ومنهم من قال انه يكره لانه لفظ مقارب لما نهي عنه، والذي يظهر انه يجوز. لماذا؟ يعني لانه لا يشبه لفظ المحرم بوجه من الوجوه. وفرق بين ان نقول بنوع كذا وان نقول في نوع كذا، بل ان بعض اهل العلم قال يجوز ان تقول بنوع كذا وكذا اذا كانت الباء ظرفيه، يعني معناها في نوع كذا وكذا. وأنه قال بعض أهل العلم أنه ليس النجم كما يتوهم، بل هو طلوع النجم أو سقوطه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وإن لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. مباحث هذه الآية تقدمت فيما سبق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.